عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 بعد 300 من مجالس سماع سنة، من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الفرائض قال الحافظ النووي رحمه الله: باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت من القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: آخر آية أنزلت آية الكلالة، وآخر سورة أنزلت براءة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال: حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة، وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال: حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه بمثله، غير أنه قال: آخر سورة أنزلت كاملة. قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت يستفتونك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث بيان آخر آية أنزلت وهي يستفتونك، وتسمى آية الصيف كما في الحديث: ألا تكفيك آية الصيف، وتسمى أيضا آية الكلالة. والكلالة من لا والد له ولا ولد، فهذا كما يجب ماذا آية الكلالة هذه الصورة يعني في ذراع يرث الإخوة والأخوات في الكلالة، ليس له والد وليس له ولد، فليثه إخوانه وأخواته. وآخر آية أنزلوا على أنه على هذا: اليوم أكملت لكم دينكم، من آخر ما نزل قبل أن أود إحدى أو ثلاثة ثمانية ليلة عليه الصلاة والسلام.
ما أعرفش
ها؟ اللي هو ماذا؟
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب من ترك مالا فلورثته. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حاء قال: وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا شبابة قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا. قال وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته أيضا بدون شد.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم تحذيرا للأحياء من التساهل والديون، ثم بعد ذلك لما فتح الله عز وجل عليه الفتوح كان يقضي الديون عن الناس عليه الصلاة والسلام. قيل كان يقضيه من مال المسلمين أو من ماله الخاص، ولهذا اختلف العلماء في الولاة بعده أنه من يقضي الديون، فمن قال إنه قضى من مال نفسه قال لا يقضون الديون، ومن قال من مال المسلمين من مال المصالح العامة قال يقضون الديون. والصواب الله تعالى أعلم أن ولاة الأمور عليهم أن يقضوا الديون عن الموتى ويقوم بكفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين من بيت المال إذا كان في بيت المال سعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه، من ترك مالا فلورثته، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. وفي اللفظ الآخر فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، يعني ترك العيال الضائعين. وفي الرواية الثانية من ترك كلا فإلينا، يعني ثقلا من الأولاد والعجزة، وهؤلاء سموا كلا من قول خديجة رضي الله عنها في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام في أول البعثة وتحمل الكلة في وصف عليه الصلاة والسلام بتحمل الأثقال قيام بحوائج المحتاجين والمنقطعين الأيتام والمرضى والعجزة، وهذا العمل من أفضل الأعمال في رقة القلب وفي ترقية القلوب، أن تذهب إلى الفقير وتعطيه، وإلى المريض تزوره، وإلى الموتى تزورهم وتتبع الجنائز، من أسباب رقة القلب. وقوله والذي نفس محمد بيده، هذا القسم كثيرا ما كان يحلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد الحلف بالله عز وجل، فإن نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيد الله عز وجل. وقوله إن على الأرض، إن هنا نافية ولا شرطية؟ إن بمعنى ما، يعني نافية، أي ما على الأرض. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الهبات. قال الحافظ النووي رحمه الله باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك.
لا تشتري، لا تشتري.
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد وزاد لا تتعه وإن أعطاكه بدرهم. قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. قال حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك يا عمر.
في هذه الأحاديث أن هذا الفرس الذي حمل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمله حملة تمليك ولا هبة؟ تمليك ليقاتل عليه في سبيل الله لا حملة وقف. والوقف ما هو الوقف؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. لأنه لو كان حملة تحبيس يعني وقف وهو أوقف عمر لما باعه صاحبه. ولما أراد عمر أن يشتريه نهاه النبي عليه الصلاة والسلام والنهي أصله والنهي في أصله التحريم للتحريم خلافا للنووي رحمه الله تعالى قد رجح أنه مكروه تنزيها والأظهر الله أعلم أنه للتحريم ويدل عليه أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري الهبة التي وهبها لشخص أو الصدقة التي تصدق بها على شخص. فللأسف أصحاب الجمعيات الخيرية مع جهلهم الشديد يفعلون ذلك يأتوا بالصدقة للفقير أو الهبة وقل إن هبتك لكن عن الشرائنا كيف تذهب له شيئا وتأخذه منه بعد ذلك؟ إذا صدقت عليه لا تلتفت لهذه الصدقة ولا تلك الهبة لأن هذا يعد رجوعا في الهبة. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك تذكيرا شديدا فقال فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. زاد أبو داود في آخره قال همام قال قتادة ولا أعلم القيء إلا حراما. فمن وهب شيئا أو تصدق به عليه أن لا تكون فينبغي أن لا تكون نفسه متعلقة بهذا الشيء الذي وهبه أو تصدق به لئلا يعود في ذلك أو يشتريه. ثم إنه إذا أراد أن يشتريه فقد يراعيه الذي تصدق عليه به بالثمن قد يعطيه بأقل من الثمن الحقيقي فيسقط عنه بعض القيمة ويستثنى من هذا من ها؟ من يا أنس اللي ممكن يرجع في هبته فقط الوالد على ولده يجوز له أن يرجع فيها. لحديث النعمان بن بشير الجمع بين هذا وحديث النعمان لرجوع والده في هبته له لما وهب له غلاما يعني عبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإرجاع الهبة واستبدالها بقوله فارجعه. في لفظ أتحب أن يكون لك بالبر سواء؟ قال بلى، قال فلا إذن. وفي لفظ أنه قال أشهد أشهد على هذا غيري، وفي لفظ أنه قال فإني لا أشهد على جوف، يعني ظلم. كل هذا يدل على أن الوالد إما أن يسوي بين أولاده في العطية أو يرجع في العطية والهبة فهو مستثنى، وما عدا الوالد فإنه يحكم عليه أن يرجع في الهبة وأن يستردها خلاف الحنفية. وبعضهم قال لا بأس بالرجوع لأن النهي ليس للتحريم. وهنا هل يجوز للأب أن يوصي بزواج لابنه أن زوج كل أبنائه؟ فبعض الناس يوصي بوصية لابنه يعني تزوج مثل إخوانه، فهل هذا جائز؟ لأن الدولة فتوى بجوازه إذا كان بلغ سن الزواج في حياة أبيه، في حياة أبيه فقط. أما إذا كان صغير مثلا خلاص، كان صغير هو كان صغير ثم مات أبوه هو صغير ماذا يفعل؟ لكن إذا كان كبر في سن الزواج وبعد ذلك مات أبوه لا مانع أن يخرج له هذا قيمة الزواج. وهل يلزم أن يكون متساويا مع إخوانه؟ يعني الزمن هذا من 10 سنين مثلا، بل ليس من العام الماضي، هل تكاليف الزواج كتكاليف في يومنا هذا؟ يختلف على حسب، ولا قد يكون مثلا يعني امرأة فقيرة غير ما يكون مثلا أميرة، يختلف أيضا. والهبة نوعان، هبة مطلقة لا يقصد بها العوض وإنما يقصد بها الأجر وحصول المودة، سواء كانت له لمن دونه أو أعلى منه أو مثله، وهذه هي الأصل وهي مستحبة. الثاني هبة مقيدة وهي التي يقصد بها ثواب الدنيا، فهذه حكمها حكم البيع، والغالب أن المهدية يطلب بها أكثر مما أهدى، والأفضل أن يقنع بما يعطى ولا يجعل الهدية طريقا لابتزاز أموال الناس، يجعل الهدية سبيلا لابتزاز أموال الناس. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم الرجوع.
يعني ليس معنى أنك تهدي لأحد شيئا يعني خلاص تهدي، يقول خلاص تهدي له هدية، يقول خلاص أنا عايز السيارة بتاعتك، أنا عايز الموتوسيكل بتاعك، عايز التكتب بتاعك، أو تعطيه دين، فهذا قرض جرى نفعا. انتبه لهذا، يعطيه الدين مثلا يقول طب معلش الدين الموتوسيكل، طبعا هو مديد ما يقدرش يقول له يقول انا احسنت اليه، فابن الدين على الاحسان من الواجب. ها اذا ذهبت لاخيك وعنده مال، طالما عنده مال ولم يعطك دينا هل تغضب منه؟ لا، مبنوع على الاحسان ليس على الوجوب، يعني احسان مستحب. نعم، لان هذا الامر التفريق بين الواجب والاحسان من اعظم اسباب بقاء الموده والصحبه ومن آداب الصحبة. نعم.
ويهب هبة يرجع فيها إلا
الوالدة فيما يعطي. هذا مستثنى، لأنه هو ماله لأبي، هو الولد وماله لأبي بشرط طيب، وهما ألا يأخذ المال يعطيه لولد آخر فيوقع بينهم الشحناء والبغضاء، وأيضا ألا يضر، لا يضر ابنه بأخذ ماله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله:
بعض الآباء عنده أجحاف، يعني يفضل ولدا على الآخر فيعطيه أكثر، أو يأخذ مال أخيه يعطيه له، لا شك وإلا لم يتكلم الولد، لكن يبقى في نفسه شيء من ذلك. هذا مسائل فراعة. نعم. يعطون إن هذا تعد، لماذا في هذه الصورة خاصة؟ ها؟ الزواج يعد من النفقة ولا شيء زائد؟ من النفقة. بل من أهم النفقات كما قال العلماء، قد يكون أهم من الطعام والشراب في بعض الأزمان مثل زماننا هذا مع انفتاح الشبكات والإنترنت وهذه الأشياء. الزواج أهم، ربما يكون أهم من الطعام والشراب أحيانا، هذا من النفقة، من النفقة. وإذا كان الإبن غير متكسب بس عنده صنعة يجب على أبي أن ينفق عليه، طبعا إن لم يكن كسلان يعود على الكسل والعجز، لكن هو نشيط مثلا مجتهد في عمله وجاء في الزواج يحتاج شيئا يعطيه، يجب على أبي أن يعطيه حتى يكمل زواجه، بس لا يكون يعني عنده كسل وعجز، وهكذا فيساعده على العجز والكسل، لكن هو مكافح ويكد ويتعب. ولكن كيف أنا هذا عبد الرحمن هذا زوج نفسه الزفاف من يجيب مليون جنيه؟ الزواج الآن أقل شيء مليون جنيه، معك مليون؟ وإذا كان له إخوان، له إخوة ثلاثة أو أربعة، من أين؟ من أين؟ قبل تقسيم الميراث، قبل تقسيم الميراث، نعم حقه قبل تقسيم الميراث، نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل.
هذا مهم بعد القبض. طيب قبل القبض إذا لم يقبضها وعدتك بالهبة، ساهب لك كذا، ساهب لك هذا الهاتف، تمام، ولكن لم أعطي لك بعد، هل لي أن أرجع في الهبة؟ علق على هذا النووي حديث أبي بكر أنه أهل أرضا ثم رجع فيها قبل أن يتملك. قال هذا خاص يعني بالأشياء تنقل ولا التي يمكن نقلها، ولا حتى التي لا تنقل كالدور والأراضي والمصانع والمتاجر؟ نعم.
وعلق الحديث اللي وراءه، قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله أو فيأكله. قال هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما.
وهو قبل إقباضهما يكره ولا يجوز؟
لا، هو لم يعلق في هذا، ما أنش على الطب
الظهر الله علم أنه جائز، هو فعل ذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه، إن كان الجمهور على خلافه.
قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
محمد بن علي من هو؟ أبو جعفر
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر ثقة فاضل.
أبو جعفر الباقر محمد بن علي،
نعم.
طيب.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. قال وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه.
قيئه ولا قيئه؟
قيئه ثم يأكل قيئه.
هكذا عندكم جميع قيئه؟
نعم.
ألا قال إنه ما قال قيئه؟ جميع النساء قيئه ثم يأكل قيئه.
قيئه لا يجب، لم يعلق. قال وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال
حديثنا أعد ابن عبد الرحمن بن عمرو المن
عبد الرحمن فأول إسناد شنو عبد الرحمن
بن عمرو أظن السند الثاني أنا محمد بن فاطمة. كيف يقول محمد بن فاطمة؟ أليس ينسب إلى أبيه ولا إلى أمه؟ قل ماذا قال ابن فاطمة؟
لأن علي
هو حتى علي معروف محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن علي بن الحسين
لأنها فاطمة أخرى شنو؟
هذا لا هي بالنسبة لك هذا بالنسبة لجدتي للتشهيد وإلا هو ابن الحسين بن علي فاطمة رضي الله عنها جدته بالنسبة لي تشريفا. وفي هذا الحديث تنفير شديد يدل على تحريم الفعل الذي يتصدق ثم يعود في صدقته أو يعود في هبته. وهذا ظن عند بعض المزارعين كثير يخرجون الزكوات والصدقات ويشترونها من الناس على ذلك. وذلك بتشبيه بالكلب يفيه ثم يأكل حيئه نسأل الله السلامة والعافية. نعم
الوقت
طيب نكتفي بهذا القدر اليوم وفقنا الله واياكم وعلمه وارضاه وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم صلى الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو الدرس 25 بعد 300 من مجالس سماع سنة من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الفرائض قال الحافظ النووي رحمه الله باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا زكرياء عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم قال حدثنا عمار وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي السفر عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية أنزلت يستفتونك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد في هذا الحديث بيان آخر آية أنزلت وهي يستفتونك وتسمى آية الصيف كما في الحديث ألا تكفيك آية الصيف، وتسمى أيضا آية الكلالة. والكلالة من لا والد له ولا ولد، فهذا كما يجب ماذا آية الكلالة هذا الصورة يعني في ذراع يرث الإخوة والأخوات في الكلالة، ليس له والد وليس له ولد فليثه إخوانه وأخواته. وآخر آية أنزلوا على أنه على هذا اليوم أكملت لكم دينكم من آخر ما نزل قبل أن أود إحدى أو 83 ليلة عليه الصلاة والسلام.
ما عندكش
ها؟ اللي هو ماذا؟
اللي
أخذ أمس اللي أخذ هذا في حجة الوداع اليوم أقول لكم دينا قبل أن يوم حلو الصلاة في 81 ليلة.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب من ترك مالا فلورثته. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليؤثر بماله عصبته من كان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي أنه سمع أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا عندي بدون شدش عندي كلن كلن
لا كلا ومن ترك يعني العيال سم العيال يعني أنت عيل يعني عيل يعني هذا ينفق عليك.
ومن ترك كلا فإلينا. قال وحدثنيه أبو بكر ابن نافع قال حدثنا غندر حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر ومن ترك كلا وليته أيضا بدون شد.
في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين ويقول صلوا على صاحبكم تحذيرا للأحياء من التساهل والديون. ثم بعد ذلك لما فتح الله عز وجل عليه الفتوح كان يقضي الديون عن الناس عليه الصلاة والسلام. قيل كان يقضيه من مال المسلمين أو من ماله الخاص، ولهذا اختلف العلماء في الولاة بعده أنه من يقضي الديون، فمن قال إنه قضى من مال نفسه قال لا يقضون الديون، ومن قال من مال المسلمين من مال المصالح العامة قال يقضون الديون. والصواب الله تعالى أعلم أن ولاة الأمور عليهم أن يقضوا الديون عن الموتى ويقوم بكفالة الأيتام والأرامل والمحتاجين من بيت المال إذا كان في بيت المال سعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه، من ترك مالا فلورثته. كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. وفي اللفظ الآخر فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، يعني ترك العيال الضائعين. وفي الرواية الثانية من ترك كلا فإلينا، يعني ثقلا من الأولاد والعجزة. وهؤلاء سموا كلا من قول خديجة رضي الله عنها في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام في أول البعثة، وتحمل الكلة في وصفه عليه الصلاة والسلام بتحمل الأثقال قيام بحوائج المحتاجين والمنقطعين، الأيتام والمرضى والعجزة. وهذا العمل من أفضل الأعمال في رقة القلب وفي ترقية القلوب، أن تذهب إلى الفقير وتعطيه، وإلى المريض تزوره، وإلى الموتى تزورهم، تتبع الجنائز، من أسباب رقة القلب. وقوله والذي نفس محمد بيده، هذا القسم كثيرا ما كان يحلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد الحلف بالله عز وجل، فإن نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيد الله عز وجل. وقوله إن على الأرض، إن هنا نافية ولا شرطية؟ إن بمعنى ما، يعني نافية، أي ما على الأرض. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الهبات. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كراهة شراء الإنسان ما يتصدق به ممن تصدق عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك،
لا تشتري.
فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قال: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسناد، وزاد: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده عند صاحبه وقد أضاعه وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا تشتره وإن أعطيته بدرهم، فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، غير أن حديث مالك وروح أتم وأكثر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد وابن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنا المقدمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو قطان حاء قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. قال حدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك يا عمر.
في هذه الأحاديث أن هذا الفرس الذي حمل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمله حملة تمليك ولا هبة؟ تمليك، ليقاتل عليه في سبيل الله، لا حملة وقف. والوقف ما هو الوقف؟ تحبيس الأصل وتسبيله المنفعة. لأنه لو كان حملة تحبيس يعني وقف وهو أوقف عمر لما باعه صاحبه، ولما أراد عمر أن يشتريه نهاه النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي أصله والنهي في أصله التحريم للتحريم خلافا للنووي رحمه الله تعالى قد رجح أنه مكروه تنزيها، والأظهر الله أعلم أنه للتحريم، ويدل عليه أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري الهبة التي وهبها لشخص أو الصدقة التي تصدق بها على شخص. فللأسف أصحاب الجمعيات الخيرية مع جهلهم الشديد يفعلون ذلك، يأتوا بالصدقة للفقير أو الهبة يقول إن هبتك لكن عن اشتراها كيف تشتريها؟ تهب له شيئا وتأخذه منه بعد ذلك؟ إذا صدقت عليه لا تلتفت لهذه الصدقة ولا تلك الهبة، لأن هذا يعد رجوعا في الهبة. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذلك تذكيرا شديدا فقال: فإن مثل العائل في صدقته كمثل الكلب يعود في قيه. زاد أبو داود في آخره قال همام قال قتادة: ولا أعلم القيء إلا حراما. فمن وهب شيئا أو تصدق به عليه أن لا تكون، فينبغي أن لا تكون نفسه متعلقة بهذا الشيء الذي وهبه أو تصدق به لئلا يعود في ذلك أو يشتريه. ثم إنه إذا أراد أن يشتريه فقد يراعيه الذي تصدق عليه به بالثمن، قد يعطيه بأقل من الثمن الحقيقي فيسقط عنه بعض القيمة، ويستثنى من هذا من من يا أنس اللي ممكن يرجع في هبته فقط الوالد على ولده، يجوز له أن يرجع فيها. لحديث النعمان بن بشير الجمع بين هذا وحديث النعمان لرجوع والده في هبته له لما وهب له غلاما يعني عبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإرجاع الهبة واستبدالها بقوله: فارجعه. في لفظ: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي لفظ أنه قال: أشهد على هذا غيري. وفي لفظ أنه قال: فإني لا أشهد على جو، يعني ظلم. كل هذا يدل على أن الوالد إما أن يسوي بين أولاده في العطية أو يرجع في العطية والهبة فهو مستثنى، وما عدا الوالد فإنه يحكم عليه أن يرجع في الهبة وأن يستردها خلاف الحنفية. فبعضهم قال: لا بأس بالرجوع لأن النهي ليس للتحريم. وهنا هل يجوز للأب أن يوصي بزواج لابنه أن زوج كل أبنائه؟ فبعض الناس يوصي بوصية لابنه أن يتزوج مثل إخوانه، فهل هذا جائز؟ لأن الجملة فتوى بجوازه إذا كان بلغ سن الزواج في حياة أبيه، في حياة أبيه فقط. أما إذا كان صغير مثلا خلاص، كان صغير هو كان صغير ثم مات أبوه هو صغير ماذا يتعلم؟ لكن إذا كان كبر في سن الزواج وبعد ذلك مات أبوه لا مانع أن يخرج له هذا قيمة الزواج. وهل يلزم أن يكون متساويا مع إخوانه؟ يعني الزمن هذا من 10 سنين بل من العام الماضي، هل تكاليف الزواج كتكاليف في يومنا هذا؟ اختلف على حسب، ولا قد يكون مثلا يعني امرأة فقيرة غير ما يكون مثلا أميرة، يختلف أيضا. والهبة نوعان: هبة مطلقة لا يقصد بها العوض وإنما يقصد بها الأجر وحصول المودة، سواء كانت له لمن دونه أو أعلى منه أو مثله، وهذه هي الأصل وهي مستحبة. الثانية: هبة مقيدة وهي التي يقصد بها ثواب الدنيا، فهذه حكمها حكم قيد، والغالب أن المهدية يتلو بها أكثر مما أهدى، والأفضل أن يقنع بما يعطى ولا يجعل الهدية طريقا لابتزاز أموال الناس، يجعل الهدية سبيلا لابتزاز أموال الناس. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم الرجوع.
ليس معنى أنك تهدي لأحد شيئا يعني خلاص تهدي، يقول خلاص تهدي له هدية، يقول خلاص طب أنا عايز السيارة بتاعتك، أنا عايز الموتوسيكل بتاعك، عايز التكتب بتاعك، أو تعطيه دين، فهذا قرض جر نحن انتبه لهذا، يعطيه الدين مثلا يقول طب معلش الدنيا الدين مسلم شوية. طبعا هو مديد ما يقدرش يقول له يقول انا احسنت اليه. فابن الدين على الاحسان من الواجب. ها اذا ذهبت لاخيك وعنده مال طالما عنده مال ولم يعطك دينا هل تغضب منه؟ لا، مبنوه على الاحسان ليس على الوجوب. يعني احسان مستحب. نعم، لان هذا الامر التفريق بين الواجب والاحسان من اعظم اسباب بقاء الموده والصحبه ومن اداب الصحبه. نعم.
نعم.
إيه؟ وما أنا هو؟
لا.
إلا الوالد على ولده.
لا يحل لرجل أن يعطي
عطية
ويهب
هبة
يرجع فيها إلا
الوالدة فيما يعطي. هذا مستثنى. لأنه هو ماله لأبي. هو الولد وماله لأبي بشرط طيب. وهما ألا يأخذ المال يعطيه لولد آخر فيوقع بينهم الشحناء والبغضاء، وأيضا ألا يضر لا يضر ابنه بأخذ ماله. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله،
بعض الآباء عنده إجحاف، يعني يفضل ولدا على الآخر فيعطيه أكثر، أو يأخذ مال أخيه يعطيه له لا شك، وإلا لم يتكلم الولد لكن يبقى في نفسه شيء من ذلك. هذه مسائل فراعة. نعم. يعطون إن هذا تعد. لماذا في هذه الصورة خاصة؟ الزواج يعد من النفقة ولا شيء زائد من النفقة، بل من أهم النفقات كما قال العلماء، قد يكون أهم من الطعام والشراب في بعض الأزمان مثل زماننا هذا مع انفتاح الشبكات والإنترنت وهذه الأشياء. الزواج أهم، ربما يكون أهم من الطعام والشراب أحيانا، هذا من النفقة وإذا كان الإبن غير متكسب بس عنده صنعة يجب على أبي أن ينفق عليه، طبعا إن لم يكن كسلان يعود على الكسل والعجز، لكن هو نشيط مثلا مجتهد في عمله وجاء في الزواج يحتاج شيئا يعطيه، يجب على أبيه أن يعطيه حتى يكمل زواجه، بس لا يكون يعني عنده كسل وعجز وهكذا فيساعده على العجز والكسل، لكن هو مكافح ويكد ويتعب. ولكن كيف أنا هذا عبد الرحمن هذا زوج نفسه الزكاة من أين يجيب مليون جنيه؟ الزواج الآن أقل شيء مليون جنيه، معك مليون؟ وإذا كان له إخوان له إخوة ثلاثة أو أربعة من أين؟ من أين؟ قبل تقسيم الميراث، قبل تقسيم الميراث، نعم حقه قبل تقسيم الميراث. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل.
هذا مهم. بعد القبض، طيب قبل القبض إذا لم يقبضها وعدتك بالهبة ساهب لك هذا الهاتف، تمام، ولكن لم أعطي لك بعد، هل لي أن أرجع في الهبة؟ علق على هذا النووي حديث أبي بكر أنه أهل أرضا ثم رجع فيها قبل أن يتملك. قال هذا خاص يعني بالأشياء تنقل ولا التي يمكن نقلها، ولا حتى التي لا تنقل كالدور والأراضي والمصانع والمتاجر. نعم.
وعلق الحديث اللي وراه قال مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. قال هذا ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما.
وهو قبل إقباضهما يكره ولا يجوز؟
لا، هو لم يعلق في هذا، ما أنش على الطبع
الظاهر الله أنه جائز، فعل ذلك الصديق أبو بكر رضي الله عنه. إن كان الجمهور على خلاف. نعم.
قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي
محمد بن علي من هو؟ أبو جعفر
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر ثقة فاضل
أبو جعفر الباقر محمد بن علي
نعم
طيب
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. قال وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن الحسين يذكر بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئه.
قيئه ولا قيئه؟
قيئه ثم يأكل قيئه.
هكذا عندكم جميعا قيئه؟
نعم.
ألا قال إنه ما قال قيئه؟ جميع النساء قيئه ثم يأكل قيئه.
قيئه ما يشاء لم يعلق منه. قال وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال
حديثنا أعد ابن عبد الرحمن بن عمرو المن
عبد الرحمن فأول سنة شغلنا عبد الرحمن
بن عمرو فأول السنة الثانية أن محمد بن فاطمة كيف يقول محمد بن فاطمة أليس هذا ينسب إلى أبيه ولا إلى أمه؟ يقول ماذا قال ابن فاطمة؟
لأن علي
هو حتى علي معروف محمد بن علي بن أبي طالب محمد بن علي بن حسين
لأنها فاطمة أخرى شنو؟
هذا لا هي بالنسبة لك هذا بالنسبة لجدتي للتشهير وإلا هو ابن الحسين بن علي فاطمة رضي الله عنها جدته بالنسبة لها تشريفا. وفي هذا الحديث تنفير شديد يدل على تحريم الفعل الذي يتصدق ثم يعود في صدقته أو يعود في هبته. وهذا ظن عند بعض المزارعين كثير يخرجون الزكوات والصدقات ويشترونها من الناس على ذلك. وذلك بتشبيه بالكلب يقيء ثم يأكل قيئه نسأل الله السلامة والعافية. نعم طيب نكتفي بهذا القدر اليوم وفقنا الله وإياكم وأهله وأرضاه وصلي الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.